عليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل لا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة قد أنعم الله علينا بها لكتاب ربنا العزيز، أفضل ما أنزل من كلامه ومدارسته، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. في يوم وعصر تكالب كثير من الناس عن الدنيا على الدنيا وأدبروا عن مجالس الآخرة، وما له كما قال الله تعالى في الآخرة من خلاق. قال تعالى: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فأقبل على مجالس الآخرة يا عبد الله يوم أدبر الناس عنها. قال ابن عثيمين: ومن حصل له الإدبار عن فضائل فليستغفر وليتب، لأن الذنوب تحبس الإنسان عن طاعة علام الغيوب. قال الإمام أحمد: أفضل الطاعة طلب العلم. قال: لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نيته. قال: كيف يحسن نيته؟ قال: ينوي إذا جلس في الحلقة تقرب إلى الله، يعني برفع الجهل عن نفسه والتواضع يعني، وتعليمه غيره. أيهما أفضل، طلب العلم أم حج النافلة؟ طلب العلم. أيهما أفضل، طلب العلم أم صلاة الليل كل الليل؟ طلب العلم. أيهما أفضل، طلب العلم أم الصلاة في أفضل البقاع؟ طلب العلم. لأن النبي قال: فضل علم خير من فضل عمل. قال الشافعي: طلب العلم أفضل النوافل. نسأل الله من فضله وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح من بعده، وأن يهدي من شرد عن العلم وضل عن السبيل إلى الرشاد وإلى حب العلم وحب أهله وحسن الظن فيه. فمن الناس من يسيء الظن في العلم يقول: اطلبته وش استفيد؟ نسأل الله العافية. يقول: استفيد، كأن الفائدة في الدرهم والدينار. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. ولما ترك نفر من الناس الرسول في حلقة أو في جمعة، تركوا الرسول يتحدث بالعلم وخرجوا من المسجد يروحون للدنيا. فقال: وإذا سمعوا وإذا رأوا لهوا أو تجارة انفضوا إليها وتركوك يا رسول الله، يعني تعلم الناس. قل: ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، الله خير الرازقين. في آخر الآية إشارة أن طالب العلم مرزوق، يرزق السعادة في قلبه ويرزق البركة في المال ويرزق البركة في الصحة. قال الألباني: أكون مريض فأحضر حلقة علم أتداوى بذلك، كما قال لي بعض الطلبة: أكون مريض أحضر حلقة العلم أحس كأن رقية جاءتني أشفى بإذن الله، لأنه مكان مبارك ينزل الله السكينة فيه ويرحم أهله لأنهم اعتنوا بالكلام الذي أنزله. نسأله أن لا يحرمنا بركة هذا المجالس بذنوبنا، وأن يغفر لنا ويرحمنا، إنه سميع الدعاء. صفحة
388.
قال الله تعالى في كتابه رجل رجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو نساء أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ما الفرق بين الزينة التي تبديها المرأة على أبي زوجها؟ يعني المرأة تزوجت عندها والد لهذا الزوج، يجي يعني يسلم عليهم، لا شك أنه محرم، تضع ثيابها عنده. وحلائل أبنائكم، هذا الأب أول ما يعقد بنته على امرأة يعقد ما دخل عليها، تصبح حرام عليها، سبحان الله. وحلائل أبنائكم، فما الفرق بين العورة تظهرها على أبي زوجها والمرأة تظهرها على نسائها المؤمنات؟ هي واحدة ولا في فرق بينهم؟ ما في فرق. ما الوجه الأصولي في هذا الحكم والمعطوفات هذه؟ يقول العلماء: إذا حكم الله بحكم ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، ثم أورد معطوفات، فهذه المعطوفات بعد الحكم تتوزع، يتوزع الحكم عليها بالتساوي، لعله أشار ذلك من عربي ابن العربي في أحكام القرآن. فالآن جاء حكم الزينة تبديها، فذكر أباء بعولتهن، ثم عطف وعطف وعطف إلى أن قال أو نسائهن، فدل العورة تبديها على أبي زوجها هي نفسها على النساء. طيب أبو زوجة يجوز تلبس أمامه قصير لنصف الساك؟ لا. يجوز أن تبين أمام أبي زوجها ذراعها؟ لا. طيب أمام النساء أيضا نفس الشيء، فتظهر أمام النساء ما تظهر أمام أبي زوجها، يعني موضع الأساور كما قال ابن عباس، موضع الخلخال أسفل القدم، موضع القلادة الأعلى، لا يتبين فلقة الثدي من ذلك إلى آخره. حصل من النساء غرض كثير، والحمد لله أن هذه اللي يسمونها موضة اختفت. في القديم في السبعينات بيسمونها، ما أعرف اسم التاريخ الميلادي، سبعينات يقولون ستينات، المهم كان الموضة شيء عظيم عند النساء، يسمونه فستان سهرة. سهرة ليش؟ صارت الفجر وين؟ المهم فستان سهرة معظم ظهره يبان. ليش؟ موضة يقول لك مش تبين ظهرك، مش الفائدة من ظهرك كذا. لعلها رجعت بعدين الموضة ما أدري، لكن هذه التقليعة والموضة محرمة. ثم يحتوي هذا الفستان اللي يسموه فستان سهرة على منكرات كثيرة. من تلك المنكرات الضيق، فهو ضيق يصف البدن. وإني أتعجب من ظهور حديث الرسول هذا الظهور العظيم، يقول صلى الله عليه وسلم: كما في صحيح البخاري لما قال: فمن الناس؟ قال: اليهود النصارى. قال: فمن الناس؟ مطلع الحديث وشو؟
لتتبعن
سنة من كان قبل. حذو القذة بالقذة، فيشوفون الفرنج يلبسون فستان سهرة يلبسون. طيب حتى لو دخل جحر ضب، من يدخل حجاب ضيق حلزوني صعب، فتشوف المرأة السمينة كأنها يعني ماذا أقول، تلبس فستان عريان، شيء غريب جدا يعني. ويقولون العريان للجمال ويضحكون عليها الناس، المهم تلبس لا إله إلا الله، تكاد تمشي كلب طريق من السمن وتلبس عريان، هذا مش هذا. إذن المسألة ترجع إلى إيش؟ إلى تزيين الشيطان، نعم، والتشبه. ولو كان للجمال العرفي عندهم ومحرم لا شك، لما لبست هذه المرأة السمينة هذا العريان الذي يزيدها قبحا. فالمقصود أن المسألة ترجع إذن إلى الموضة، إلى أنه أهم شيء يعني أقلد وأسوي موضة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من بلاء الفتن. فإذا قال قائل: طيب والنساء ليش كلها عورة على المرأة؟ ليش قصدي تتحجب؟ ما ليش تتحجب؟ يعني تغطي المفاتن عن مرأة، لأن هناك الفقهاء أشاروا إلى شهوة شاذة اسمها السحاق، فتهجم المرأة على صويحبتها إذا تعرت بفستان السهرة هذا أو شيء، وتبدأ تستلطفها لتواقعها في السحاق. نعم، كما شكت تلميذة مرة، ما دي رفعت لإدارة الشرطة أو لا أذكر، أن مدرسة سعرانة شاذة استدعتها للمنزل، والتلميذة فيه خطأ بعد. بعض التلميذات في السوي تلبس مريول ضيق جدا يبين فاتنها، وهذا خطأ، ولو فتحة طويلة تبين شيء من مفاتنها، وهذا خطأ آخر. المهم استدعتها، قالت لها: يعني أنت نجيبة، أنت شلون استطفتها، وتعالي عندي اليوم بعد العصر. راحت لها وكلمة من هنا كلمة من هنا: عندي فوق غرفة وريكي إياها جميلة يعني، وجبت يعني طقم جميلة بوريكي إياها. طلعت شوي أبدت تغير ملابسها أمامها، ثم جذبتها إليها وأرادت مواقعتها بالسحاق. مقصود إن هذا المرض سببه تفسق النساء من بعض. وقد ذكر مثل هذه القصة اللي ذكرتها أنا الآن ابن عثيمين في نور على الدرب، وأن امرأة قامت في عرس ترقص وهي نفس عرياني، فهجمت عليها امرأة لتقضي وطرها منها عياذا بالله. كذلك الرجل تجاه الرجل، لا يصلح أن يلبس شورت يبين فخذه، النبي قال فخذ عورة، هذا يسعر الشهوة للوقاع باللواط. ولا أن يترك الأب الابن الوسيم الأمرد الذي لا يطلع له شعر في وجهه، عمره في العشرين أو 18 ولا يطلع شعر في وجهه وفيه لمحة النساء، فإن هذا يغري كما قال السلف أكثر من النساء، لأن الشيطان يعلم أن الوقاع من الرجل للرجل أشد من المرأة، من الرجل على المرأة. يقول إذا كان عند المرأة 4 شياطين يغرون للزنا، فالأمرد عنده 8 شياطين ليوقعه الفاحشة، هذه الفاحشة تؤدي القتل. الشيطان يغري بفاحشة اللواط أكثر. ولذلك نهى ابن تيمية والسلف عن النظر الأمرد والمزاح معه ووضعه على الحجر، وأن كل هذا حرام متابعة النظر الأمرد لأنه يولد الشهوة، وهو الحسان من الرجال المردان الذي لا شعور فيهن والذين فيهم لمحة النساء من جهة نظارتهن أو نحو ذلك. فعلى المسلم حينئذ أن يعلم أن عورة الرجل على الرجل حتى لا يقع في مثل هذه الفواحش من السرة ليش؟ نعم، من السرة للركبة، من السرة للركبة. طيب خل نسأل عبد الفتاح، عبد الفتاح هل السرة عورة؟ يعني لازم يغطيها ولا مهب عورة؟ هل الركبة عورة للرجل وليست عورة؟ عبد الفتاح أعيد لك الحديث، الحديث يقول ما بين السرة والركبة عورة. وش تقول الآن بعد سمعت الحديث؟ ليست عورة، صحيح السرة ليست عورة والركبة ليست عورة، لكن الفخذ، شوف الفخذ عورة، ما بالك من دول اللي يلبسون سروال قصير جدا بالكاد يغطي إيش؟ يغطي آلتهم، قبيح جدا سبحان الله، ويجي يسبحون قدام الرجاجيل ليش كذا؟ خاف الله، ليش كذا؟ أعوذ بالله. أو المرأة تلبس المايوه فيما يسمى بالنوادي الرياضية، النوادي الرياضية تسبح المايوه، تقول هذول حريم حرمة بتنط علي يعني، هكذا تقول للمسكينة. إذن هذه المرأة عندها عقلانية، العقلانيات من طائفة من النساء كاللي يسمونهم النسويات، عقلانيات معتزليات يحاربن الدين بالعقل. قال ابن تيمية هذا العقل فاسد الذي يراد الدين، هذا فاسد. تأتي بالعقل تقول له ترى الله قال في سورة النور ولا يبدن زينتهن، فعورتك على أبي زوجك كيف؟ تقول أبين شوي كذا كذا، تقول على النساء، قال لا اسمح لي النساء لا، ليش؟ تقول مرأة ما تنط على مرأة. إذن هذه ضادة النص إيش؟ وهذا إبليس. قال الحسن البصري أو بن سيرين أول من قاس إبليس هو اللي قاس، قال أسجد من خلقت طينة، رد النص، الله قال أسجد، قال النص. فالمرأة تدعى لعورة، إن لها عورة أمام النساء، تقول لا مرأة ما تنط على مرأة، إلى يوم يقع الفافس في الرأس ويعاقبها ربنا، وترى معنا المرأة لا تقع على مرأة، ربما تهجبت عليها امرأة لتعرف كيف فعلت برد النصوص. فعلى المرأة أن تسلم لأمر الله، قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار. شوف ما قال المؤمن، مع أنه في العادة يقول المؤمن يعني المؤمنة، لكن هنا ذكر النساء والرجال، قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، ما غير مختارين، مدام قضى الله أمر وجوب، أمر استحباب له الخيرة، لكن أمر وجوب كعورة المرأة على المرأة ليس لها خيرة. وحينئذ يأتي السؤال من النساء، ما حكم في بعض البلدان تأتي نوادي رياضية اللي هي في مراكز وتخلع ثيابها كلها إلا موضع على قدر العورة، لا تلتزم الأدب الشرعي، أو تخلع معظم ملابسها شوف في حديث أكثر النساء في غفلة عنه، خاصة الجهل به يؤدي إلى كوارث. وقول النبي أي امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر الذي هو بينه وبين الله. فحينئذ تدخل بعض النساء وين؟ تدخل إلى محل تجاري فين غرفة تغيير ملابس، يقول لها شوفي وراء، وتروح وراء ويضع بعض المغرضين كاميرا، ثم بعدين لك ترفع للشرطة. طب ليش؟ ليش ما تعمل بالحديث؟ إن دراسة العلم يقيك هذه الكوارث يا أختي، ادرس العلم، لا تعرض عن بالنوم والدعاء وهذه الدنيا الزائلة، ادرس العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاك عن هذا، وأن تخلع ثيابك في غير بيت أهلك وزوجك تهتكين الستر. نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر، يعني اللي بينها وبين الله. وهذا الحديث له قصة. امرأة من الشام حدثتني ما يحدث في بعض الحمامات، وهذا من عهد عائشة، لكي مثل هذا العبد الضعيف مثلي كيف يعني الحمد لله يعرف فضل الرسول الذي ندرس شيء من أحاديثه ونتنور بها. فقد خرج أبو داود في سننه من طريق سالم بن أبي الجعد قال ابن المثنى عن أبي مليح قال دخل النسوة من أهل الشام. شوف من وقت عائشة واليوم تحدثنا امرأة من أهل الشام بالضرر اللي حصل لبعض النساء لما يدخل الحمامات للترويش إلى الآن. سبحان الله، دخل النسوة من أهل الشام على عائشة فقالت ممن أنتن؟ فيه أن مطلوب العالم أن يسأل عن الحاضر عنده لكي إذا كان في بلدهم شيء منتشر عنده مثل الشرك يعلمه. فقال من أين أنتن؟ قال من الشام، من أهل الشام. قالت لعلكن من الكورة التي يدخل النساء الحمامات. اليوم العوام يسموا الكورة اللي وشه اللي يسموها الشام الطابة، الطابة عندها الشام الكسر يقول طابة طابة، لكن هم يكسرون كذا. فهذا يختلف، لكن مكان اسمه الكورة التي تدخل النساء الحمامات. قلنا نعم. قالت أما إني سمعت تدل على ثقافة عائشة بالبلدان، لا إله إلا الله، ثقافتها لعلها تعرف يعني تقابل في الحج ناس وتقابل، لابد عالم عندها ثقافة عامة يعني في هذه الأشياء حتى ينصح. وهذا يرد على الجهل اللي يقول العلماء ما يعرفوا الواقع. شوف أمنا عائشة الشيء اللي تحتاجه وتعلمته من الواقع رضي الله عنه. ضيعت وقتها كله، كما ذكر لي واحد تائب من السورية وش يقول لي، يقول لو كنت مع القوم كنا نمدح شخص فلان البطل فلان وش سوى، يقول تعرف ايش سوى؟ سوى شيء يعني وش بن باز ما سوى؟ يقول كل صيفية سنين يمكن هو ياخذ رزم من جريدة الشرق الأوسط من جرائد كثير ومجلات كثير، ويعتزل أهله يمكن شهر، يروح في مصر في شقة ويقفل على نفسه الشارع ما يشوفه، ويجي يسوي يقول يدرس الواقع. يا رجل يدرس الواقع، عنده علم ما عنده علم؟ طب هل الواقع يفيد علم كما قال الألباني؟ فشوف عايشة عندها ما شاء الله الشيء اللي تحتاجه، عرفته إنه في الشام في حمامات، جزاها الله خير. الله يرضى عنها، وعلمتهم. فقالت لعلكن من الكورة التي تدخل نساء الحمامات. قالنا نعم. قالت أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى، في رواية الستر اللي بينها وبين الله جل في علا. نعم، ثيابها يعني الساتر لها في غير بيتها ولو في بيت أبيها وأمها، في رواية ابن ماجه الترمذي في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر، ستر الحياء، جلباب الأدب، خرقت الستر هذا، لأنها مأمورة بالتستر والتحفظ من يراها أجنبي، فهذا بينه وبين الله هتكت هذا الستر اللي أمر الله به. فحينئذ قال الطيب لأن الله أنزل لباس يواري سوآتنا وريش، كما قال الله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريش، ريش الزينة، واللباس يواري العورة ويواري، فهذا عهد من الله لنا أن نستر عوراتنا. في المرأة هذا اللي فعلت هذا هتكت الستر، المأمور مأمورا تستر نفسها. ليش؟ يعني حدثني بعض النساء يصن يعني من قل حياها أظن لدرجة أن بس تضع منشفة وتبعدها وكالعارية وتكت عن نفسها الماء وماما النساء وماما. ليش كذا؟ أعوذ بالله، قبيح هذا. يعني إذا كان في بلد أجنبية في فرنسا قانون يعاقب المرأة تعرض في الشارع، تقول هذا يخالف الأداب، لا بد تلبسين شيء يعني مش عارية كذا، قبيح. ليش؟ لأنه في هذه المسألة رجع على فطرتهم أن هذا قبيح، صار يعطون غرامة إذا مشت في الشارع إيش عريانة. أنت مسلمة كيف تتحري كذا قدام النساء؟ طيب الآن من المخاطر التي في تتضمن هذا الحديث، إذا مكان البيت غير مأمون، للمرأة تسأل تقول أحيانا أروح بيت بيت عمي وأولاد عمي أجانب وأحتاج أقعد 4-5 أيام في ذيك المنطقة، أخلع ثيابي أتروش؟ ظاهر الحديث يقول لها لا، هذا مو بيت أبيك ولا بيت زوجك، لا تخلعين ثيابك. لكن الحديث في معنى، والظاهرية كانوا يعني يستبعدون روح النصوص وهي علل الحديث. لو تأملت الحديث مرة زوجها مرة أهلها، وش تفهم من الحديث فيما يتعلق بسترها وخلعها؟ البيت أن يكون ضروري شرط مضمون. يعني الآن بيت عمه، أولاد عمه ما يعرف واحد صعلوق خسيس يطالع على عورات النساء، بيت مأمون مغلق ما في فجوات، ما في مطمئنة المرأة، فمتى مطمئنت إلى هذا البيت يعني 100%، فيجوز حينئذ أن تخلع ثياب، لأنه قال زوجها أهلها. فالمضمون وشو؟ أن يكون البيت مأمون، أن يكون البيت مأمون. أما لما خلعت مرأة في دور بعض الرياضة دور مدري شلون، ثم اشتكوا يقول حاطين كاميرات خفية وينظرون السفلة أو من الخروق، فقالت لي امرأة من الشام يعني تشتكي تقول فكان عندنا حمام بالحي أو في هذا، عرف أن بعض الشبان اللي يسمون بالشام زعران يناظرون من شقوق أعلى الحمام للنساء عرات. فشوف كيف الشريعة حمتهم قبل سنين مديدة ألا يحصل هذا فيه، قد لا تخلع في غير مكان مأمون. فوجد من يطلع عورة، وجد في بعض الأماكن كاميرات بعض السفلة الفجار اللي يستحقون أقصى عقوبة إذا رفع أمرهم للنيابة العامة، أقصى العقوبات. طيب النظر بهذه الطريقة كبيرة ولا صغيرة؟ يعني يقول العلماء من اللمم، يعدون من اللمم مثلا النظر إلى امرأة قد تبرجت. طيب لكن لمن ينظر إليها وهي تريد الصيانة في منزلها أو في منزل تأمن فيه فينظر من خرق الباب، حكمه من كبائر. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في الحديث أن رجل لو اطلع في بيتكم في بيت أحد ولم يؤذن له وخذفته بحصاة فقعت عينه ما كان عليه جناح. طيب فقع العين هذا هدر للبصر وعقوبة شديدة تليق بالكبائر ولا الصغائر. يعني لو فقع عينه كانت هدر. فيخشى هذا العمل أن يكون حينئذ من كبائر الذنوب. فعلى المرأة حينئذ أن تحفظ تجيس فساتينها في بيتها ما تروح لمحلات مفتوحة على الغارب. وقد ضبط بعض رجال الهيئة فيما أذكر حدثت من بعض أخواننا أن أشخاصا في نفس المحل التجاري تم القبض عليه والحمد لله قد صنع حجرة لممارسة الرذيلة بمن يميلها إليه. وكنا سبحان الله على الخطر على الخطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت مرأة تبيع فدفعها إلى حجرة فأخذ يفعل بها ما فعل. هذا خطر يجب المرأة أن تنتبه من مضايق المحلات التجارية والاسترسال في الكلام مع البائع والتغنج معه أنه قد يطمع ويمد يده بالحرام، بل تكون في كلامها جادة نعم لا ينكشف شيء فيفهم البائع أنها تريده للإغراء. كما جاءت امرأة شاكية أخرى فقالت عند مستعجلة أبي أسأل البائع كم هذه تمشي، يقول البائع كان كالمبنج لا يدري ما حوله. يا فلان يا فلان ما أدري. قالت أعوذ بالله. جاءت تزجر تقول بيع وشراء نمشي. فقال وإذا بامرأة أمامه تتكلم وقد كشفت مقدمتها الأعلى. شوف كيف الشيطان سول له. فعلى المرأة أن تتحجب حجابا جيدا ولا تغنج مع الرجل فيطمع الذي في قلبه مرض وتأخذ غرضها سريعا. والأحسن أن يكون محرم معها خاصة في زمن الفتن، فإن الأسود لم تحط لحمانها أكلت، أو اللحمان إذا ما أحيطت بأسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال: وقال الطبراني حدثنا أحمد بن زهير التستري قال قرأنا على محمد بن حفص بن عمر الضرير المقري قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا هريم بن سفيان عن عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، من تركها مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وقوله تعالى: إن الله خبير بما يصنعون، كما قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزن العينين النظر، وزن اللسان النطق، وزن الأذنين الاستماع، وزن اليدين البطش، وزن الرجلين الخطاء، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. رواه البخاري تعليقا ومسلم مسندا من وجه آخر بنحو ما تقدم. وقد قال
أما الأول فإسناده ضعيف جدا وأضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. هو مشهور جدا هذا الحديث النظر سهم من سهام إبليس مسموم من ترك مخافة إبدال الله إيمانا يجد حالاته في قلبه إذا ابن مسعود عند الطبراني فإسناده ضعيف لا يصح معناه صحيح. ولكأنك إذا ولكأن الرجل إذا نظر إلى امرأة مفاتنها وصار يراقبها ويتشهاها عياذا بالله أنه قد ضرب من مفاتنها بسهم في قلبه فينزف إيمانه يضعف إيمانه وينزف الله أعلم يرجع إليه ولا لا ينزف كلما تذكرها وتشاهى الفاحشة وصار يغازل النساء بعد هذه النظرة ينزف وينزف لين ينتهي الفاحشة. فإذا وقع بالفاحشة يقول النبي إذا وقع الرجل بالفاحشة وزنى ارتفع الإيمان كله يخرج كله من قلبه فيبقى قلبه من غير إيمان فيرتفع فوقه كالظلة فإذا رجع رجع الإيمان إليه. يا الله مصيبة عظيمة. يعني بوضع الزنا يكون في قلبه ما في إيمان لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فانظر النظرة ماذا أو ورثت ورثت الفاحشة والفاحشة قد تورد كفر كما بحديث برصيصة نظر إلى امرأة ثم وثب عليها وزنا ثم قتلها وإن الله وإن إليه راجعون ثم مات مصلوبا في الكفر أنه سجد للشيطان هذا استدراج من الشيطان خطواته. قال يا أيها الناس كلوا من في الأرض حلالا طيبا انكحوا النساء نكاح طيب بعقد وشهود وكل طيب من في الأرض كل ما في الأرض حلالا طيبا لا تأكلوا الحرام ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم.
وقد قال كثير من السلف إنهم كانوا ينهون عن يحد الرجل نظره إلى الأمرد. وقد شدد كثير من أئمة الصوفية في ذلك وحرمه طائفة من أهل العلم لما فيه من الافتتان وشدد آخرون في ذلك كثيرا جدا. وقال ابن أبي الدنيا حدثنا أبو سعيد المدني قال حدثنا عمرو بن سهل المازني قال حدثني عمر بن محمد بن صهبان عن صفوان بن سليم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عين باكية يوم القيامة إلا عينا غضت عن محارم الله وعينا سهرت في سبيل الله وعينا يخرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله عز وجل.
وهذا إسناده أيضا ضعيف لا يصح. لكن حديث كتب لابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العينين هذا يدل أن الله عز وجل مقدر الخير والشر لكن تقدير للشر حكمة حكمة لا إله إلا هو ولا لا كما تقول المبتدع من القدرية أو يقول يقدر بلا حكمة بل بحكمة تامة سبحانه وتعالى. نعم
نكمل أو المسند
نأخذ المسند. شوف إيش قال العينان تزني وزناها النظر. شوف الاستدراج يبدأ الزنا بالعين ويختتم بالفرج ثم اللمس وقبل ذلك الموعد وقبل ذلك الرسل من النظر من استلطاف من إشارات من موعد من إلى أن ينتهي إلى المشي. الرجل تمشي إلى الزنا سيكون زاني الرجل بالمشي إلى الزنا والموعد. فينتهي هذه الأعضاء التي زنت، زنت العين، زنت الرجل، زنت اليد، ثم ينتهي الأمر إلى الفرج. نسأل الله العافية.